الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: وروى يزيد ابن هارون، وهو أحد الأئمة الحفاظ المشاهير ممن تناقل الأئمة حديثه في كتبهم ومصنفاتهم، وكان رأسا في السنة. قال: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله في الرؤية، وقول في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وهذا الحديث كما هو معلوم متفق عليه. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، أي قال ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ قال فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وهذا الأثر صحيح إلى يزيد بن هارون، رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك عبد الله بن أحمد في السنة وغيرهما. وفيه كما هو ظاهر أدب من الآداب التي كان يؤدب بها الأئمة والسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تلاميذهم. فيزيد ابن هارون رحمه الله تعالى هو في طبقة مشائخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو في طبقة ما يقارب تابعي التابعين. فحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية: إنكم ترون ربكم، إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد. هل غضب الإمام يزيد بن هارون لأن الرجل سأل سؤال مستعلم، أم أنه سأل سؤال متكلف؟ الجواب لا شك ولا ريب أنه غضب لأجل أن السائل سأل سؤال متكلف، لأنه سأل لم يسأل عن المعنى الظاهر، لأن المعنى الظاهر ظاهر، المعنى الظاهر ظاهر، إنكم تنظرون إلى ربكم، المعنى واضح أو لا؟ كل عربي يفهم هذا المعنى. لكن لما فهم يزيد بن هارون رحمه الله تعالى من السائل أنه سأل عن معنى الباطن، أو قل سأل عن الكيفية بقوله: ما معنى هذا؟ أي كيف، كأنه يقول كيف ننظر إلى ربنا جل وعلا؟ وهذا السؤال فيه نوع اعتراض، لذا أغلظ عليه يزيد ابن هارون رحمه الله تعالى في القول، فقال له: ما أشبهك بصبيغ؟ وسيأتي معنا من صبيغ وما حصل لصبيغ وما قصة صبيغ. رجل كان يتتبع المتشابه من القول، فشبهه يزيد بن هارون بهذا لأنه سأل سؤالا متكلف متعنت. ثم قال له: ومن يجوز له، أو قال: ومن يدري كيف هذا؟ وقوله ومن يدري كيف هذا يدل على أنه سأل عن المعنى الباطن الذي هو بمعنى الكيفية. قال: ومن يدري كيف هذا؟ قال: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه؟ وهذا فيه دلالة على أن من تكلم في مسألة الصفات وبحث عن الكيف فهذا متكلف، وهذا ممن سفه نفسه وبحث عن شيء لا يستطيع الوصول إليه البشر ولو اجتمع أولهم مع آخرهم. ثم قال له: إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث، ها هنا يأتي الدرس بعد التقريع، يأتي الدرس: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا، أي لم تجادلوا فيه بالباطل، لم تعترضوا عليه بالباطل، سلمتم، أي سلم لكم دينكم، وإن لم تفعلوا هلكتم. قال رحمه الله، أي الإمام الصابوني رحمه الله: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ هي ما رواه يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين رضي الله عنه ورحمه الله، أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف حتى أتى أبا موسى الأشعري، أي أتى صبيغ أبا موسى الأشعري، فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. طيب، هذا الأثر سيأتي معنا له طرق، أما هذه الطريق التي بين أيدينا فمن قبل يحيى ابن سعيد رحمه الله تعالى فيهم كلام أو فيه كلام، لكن الأثر له طرق بمجموعها يرتقي إلى الحسن والحجية، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا بعض منها. قال: وروى حماد بن زيد عن قطن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له خالد ابن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغة ابن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة أو الحلقة أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، أي أن أمير المؤمنين عزم عليهم ألا يجالسه أحد. وهذا الأثر كذلك بهذا الإسناد، الرجل من بني عجل لا يدرى من هو، يعني في قوله خالد بن زرعة يحدث عن أبيه وأبوه ما يدرى من هو، لكن كما سمعتم أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضا وتدلنا على صحة القصة من حيث الجملة. قال: وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد ابن حازم عن سليمان بن يسار أن رجل من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. أنت عبد الله صبيغ وأنا عبد الله عمر. قال: ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، ذهب، رضي الله عن عمر. وهذا الأثر فيه انقطاع بين سليمان بن يسار وبين عمر، لكن كما سمعتم أن الآثار بمجموعها ترتقي إلى الحسن وقد صحح هذه الطرق أو بعض هذه الطرق شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى كما في كتاب نشر الصحيفة. فالأثر كما سمعتم ثابت عن عمر، وهذا الأثر صار منهاجا يسير عليه العلماء رحمهم الله تعالى في معاملة أهل الأهواء والبدع بعد التوبة إن تابوا، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاء في بعض الروايات أنه تركه عام حتى ظهرت توبته تماما وأنه ترك الكلام والخوض في المتشابه، فلما بلغ ذلك عمر أمر الناس بمخالطته، فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أن من كان حاله مثل حال صبيغ ينبغي أن يعامل ولا سيما من ولاة الأمور كمعاملة صبيغ، من حيث التعزير، من حيث النفي، من حيث الهجر، حتى يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع عما كان فيه من العبث واللعب والخوض في آيات الله جل وعلا، فإن تاب ترك مدة حتى ينظر هل صحت توبته أم لا، إن صحت توبته وظهرت توبته خالطه الناس، وإلا ترك حتى تظهر توبته خشية أن يخالط الناس فيفسد الناس بشره وشبهه. وقد ذكروا لهذا الأثر قصص أخرى أو روايات أخرى، ومنها أن صبيغ هذا كان سيد قومه، أن صبيغا هذا كان سيد قومه، فكان عمر يدعو الله، يعني بلغه أن رجلا يتكلم في المتشابه ويدخل على الناس المتشابه في القرآن، فكان عمر يدعو الله جل وعلا أن يمكنه منه. فجاء يوم فدخل صبيغ على عمر فتكلم بشيء من المتشابه، قال له عمر: لعلك الرجل الذي أبحث عنه، أنت صبيغ؟ قال: نعم. فأهوى إليه بالضرب، حتى جاء في بعض الروايات أنه ضربه حتى أسال الدم إلى رجليه، وفي بعض الروايات حتى أغمي عليه ثم حبس حتى عوفي، ثم ضربه مرة أخرى ثم حبس. فلما جاء في المرة الثالثة قال له: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن القتلة، وإن أردت تأديبي فوالله قد ذهب الذي في رأسي، قد ذهب الذي في رأسي. جاء في بعض طرق هذا الأثر كذلك أن الخوارج لما خرجت في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه في حرورة راسلوا صبيغا وقالوا له: حان الوقت الآن، أي الآن تكلم في المتشابه، الآن وقت المتشابه نحتاج إليك. فقال لهم: أدبني الرجل الصالح فأحسن تأديبي. من هو الرجل الصالح؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن هذه الطرق أو هذا الأثر بطرقه ورواياته تدل على ثبوته، وكما سمعتم اتخذ منه أئمة السنة منهاجا في معاملة أهل الأهواء والبدع، ومنه ما مر معنا الآن في قصة يزيد بن هارون حينما قال الرجل: ما أشبهك بصبيغ وما أحوجك أن يفعل بك ما فعل به، أن يفعل بك ما فعل به. وهذا فيه دلالة على أن السلف كانوا يعاملون ويتعاملون مع أهل الأهواء بهذه الطريقة، بهذه الطريقة وبهذا المنهاج الذي سنه لهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن موسى السلمي، قال أنبأنا، قال أخبرنا محمد ابن محمود الفقيه المروزي بها، قال حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال حدثنا أبو زكريا يحيى ابن أيوب العلاف التوجيبي بمصر، قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، قال حدثنا أشهب ابن عبد العزيز، قال حدثنا أشهب ابن عبد العزيز، قال سمعت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له، قال: إياكم والبدع، إياكم والبدع. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هو لفظ نبوي، هو لفظ نبوي، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن أبي عاصم من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والبدع، إياكم والبدع. وهذا يدلنا على توفيق الله جل وعلا لهؤلاء الأئمة، إذ يجري الحكمة على ألسنتهم. قال رحمه الله تعالى: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا تعريف ووصف من الإمام مالك رحمه الله تعالى لأهل البدع، فخذه بعلو من هذا الإمام رحمه الله تعالى. أهل الأهواء الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون، هذا هو الضابط، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، لا يكتفون بما اكتفى به الصحابة والتابعون، بل زادوا على ما كان عليه الصحابة والتابعون وخرجوا عما كان عليه الصحابة والتابعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما سمعتم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا يوافق تماما ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأول من يدخل في هذا الظهور وهم على الحق الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من يدخل في المؤمنين دخولا أوليا؟ من يدخل في الآية من المؤمنين دخولا أوليا؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا حكم من الله رب العالمين جل وعلا في من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.